بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة مسؤولية كبرى ولها مظهران. المظهر الأول الأمانة في بعدها المادي، ولعلها الأكثر استهلاكا بين الناس، والأقرب ضحية أيضا فيما يتعاطاه الناس. المظهر الثاني الأمانة المعنوية، وهي التي يراد لها أن تكون مضافة لمجموعة معينة، وأن لا يدفع ضريبتها إلا من أضيفت له. الأمانة وديعة الله لدى الإنسان. كل ما في الوجود تعذر عن تحمل الأمانة وحملها الإنسان، والصفة المتبعة أنه ظلوم لنفسه عندما تقبل أن يتحمل هذه الأمانة، لا لشيء إلا أنه جعل من نفسه ما يمكن أن ينهض بأعباء تلك الأمانة، حال أن ذلك الإنسان أقصر من أن يقوم بكل لوازمها. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنه أمانته. أيضا الناس فيما بينهم يتفاوتون، منهم المتقدم ومنهم المتأخر، وعلى هذا قسم ما شئت. بالنتيجة لكل إنسان هويته، شخصيته، مكانته، قيمته، حضوره، كما أن هذه القيمة ثابتة لهذا الإنسان يترتب عليها شيء. ولكن بطبيعة الحال الإنسان ميال إلى جانب المكسب، على أن ينأى بنفسه عن الغرم مهما تناهى في الصغر، يريد ربحا قل أو كثر، ولكن عند دفع ضريبة ذلك الربح يتوقف الإنسان، لأن الثقافة التي مشى طبق معطياتها هي الثقافة التي لا تتحرك على أساس من التوازن بين المفاهيم في عالمها والمصاديق حال تجسدها. والذين لأماناتهم وعهدهم راعون. أيضا هذه جماعة نهضت بمسؤولياتها، سددت من قبل المولى، حظيت بمدد خاص ولطف وعناية. اقترب منهم ما اقترب، حاول أن يحكي المسيرة ويحاكيها ويوجد لها تجسيدا خارجيا. آخرون أيضا قبلوا لأن يكونوا على دكة الانتظار والتفرج على المشهد، وكانت العاقبة كارثية بامتياز بعد أن غاب الرمز الأول ألا وهو النبي محمد. كان الكثير ممن عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباقا لفعل الخيرات وبذل الكثير في بلج في الجانب المادي في سبيل رفعة الإسلام وتقدمه. كذلك جماعة أخرى كانت الأسبق إلى مسجد الرسول لتسوي الصفوف من ورائه وتتسابق على الصف الأول، بل وبعضهم تشرئب أعناقهم ليتسابقوا على الأذان. وأكثر وأهم من هذا وذاك أن تكون لهم الأذن والتوجه مما يستوجب استرعاء الجمع من حولهم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الطبيب الدوار بطبه قد أحكم مراهمه، شخص الخلل وحاول أن يميط اللثام عن وجوه، ولكن الأمة أيضا لم تنتقل بعد أو لم تكن مهيئة التهيئة الكاملة لتنتقل من مساحة المفهوم في عالمه إلى المصداق في تجسده. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن غادر الوجود تكشفت الأمور أن الكثير مما قال لم يحظى في الواقع بإذن صاغية وواعية في نفس الوقت، ولم يخالط الإيمان قلوب الكثير وإن ضرب بالسيف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أنفق الأموال وإن تحمل المكاره والمصاعب، إلا أن صفة الإخلاص لم تكن موجودة ولا إخلاص بلا وعي. الإمعية كانت تحكم الأمور والتمظهر بالطقوس الدينية والشعائرية، يتصور البعض منا أنها الدين، وفي هذا اشتباه كبير. الدين معنى، الدين نور، الدين جوهر، الدين صراط. الدين يعني فيما يعنيه إذا ما أراد الإنسان أن يعيشه أن يعيش محمدا وآل محمد. لذلك هذا النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم منذ ذلك اليوم وقبل 14 قرن من الزمن يقول: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة حجهم والمعروف، يساهمون في المشاريع الخيرية، سباقون للبذل، يعني لم يكتفوا أيضا بالجانب الشعائري الشكلي، يعني أداء الصلاة والتسابق عليها وكثرة النوافل والقرآن لا يسقط من أيديهم، بل أيضا حتى في مشاريع الخير لهم اليد الطولة. يقول النبي: حتى هذا المقدار لا تنظروا إليه، وإن كان هو محك الامتحان في كثير من الميادين. يقول النبي: وطنطنتهم بالليل، قيام الليل، العفو العفو 300 مرة، هذا مقام العائذ بك من النار، قد يكون هذا مقام الصائد بعبادتك في النهار. وهذا ما حصل وهذا ما وقع وله نظائر، وكثير من يسير على ذلك النهج المعوج. يقول النبي الأعظم: ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. تنبيه الخواطر الجزء الأول، رواية: لو أن الإنسان جعل منها دستور حياة لانتظم الكثير. حديث عنه أيضا في هذا الجانب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خان أمانة في الدنيا. واليوم مش قد الخيانات، يؤتمن الإنسان على المال ويخون، ويؤتمن على العرض ويخون، والأقسى والأنكى أن يؤتمن على الدين ويخون. وهنا الطامة الكبرى: من خان أمانة في الدنيا ولم يؤدها إلى أهلها ثم أدركه الموت. الموت أقرب مفهوم يتماشى معنا أناء الليل وأطراف النهار. كل المفاهيم ننفصل عنها وتنفصل عنا إلا هذا المفهوم، الموت، الفناء. هذا لا يبرحنا ولا نبرحه، لا يغادرنا ولا نغادره، ننام في أحضانه ونستيقظ بعد حين. هذا الموت، هذا الصوت القاسي المفرق للجماعات، الهادم للذات، القاطع للوصولات، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أدركه الموت شنو يكون الواقع؟ يقول مات على غير ملتي، إنسان غير مسلم يصير، ويلقى الله وهو عليه غضبان، غضبان على ذلك الإنسان الذي لم يؤدي الأمانة. أمالي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عنه. بالنتيجة نحن لا نستغرب عندما يحاول البعض من رموز الطائفة والأمة أن يحدث تصحيحا في مسارها نهوضا بالمسؤولية وأداء للأمانة، وإن تحركت بعض أصوات نشاز هنا أو هناك لتعرقل مسيرتهم أو تحد من اندفاعاتهم أو تقلل من تأثيرهم، القافلة ستسير، ومن يقف في طريقها ستطويه القافلة بعجلاتها. هذا قدر الأمة، لا يمكن الإنسان أن يكون راهين واقع معين قد فرض عليه، وإنما لابد وأن يتطلع إلى ما هو الأفضل والأجمل والأكمل حتى يحقق الإرادة التي أرادت السماء له أن يكون فيها الخلافة. أما الخلافة الحقة التي على أساس منها يعمر حال البلاد والعباد، الطرح الفكري الصحيح اليوم بات من الأهمية بمكان، بحيث من يتقاعس عن القيام بدوره في الإصلاح الفكري يعد إنسانا، إما أن يكون قد رضي لنفسه أن يكون مع الخوالف، مع من لا يجترون إلا القديم المعتق الذي فاحت رائحته وما عاد قادرا على العطاء لفقدانه للصلاحية، هذا من جهة، أو يكون هذا الإنسان غادر ربما هذه الدائرة فيما تحمله من ضغط شديد، يرتقب ويستشرف الآتي، مع أن يحدث تيار التصحيح الفكري في وسط الأمة والطائفة حتى يحدد موقفه إلى أي الرحلين يحول رحله. وهذه شريحة وجماعة، وإن تمظهرت في بعض المجالس بمظهر إلا أن لها شكلا ومظهرا آخرا في مجالس أخرى. وهذه الطبقة كما كانت آنذاك هي اليوم موجودة ولها حضورها. أما الجماعة التي نذرت لنفسها من أجل الهدف وتصحيح الخلل فهي جماعة تشعر بالمسؤولية، وإن كانت تعلم أن الضرائب جدا جد باهظة ومكلفة ومرهقة، إلا أنها حيث اختارت لنفسها هذا المسار عليها أن تقدم ما أعدت لهذا المسار من أجندة وتحرك تلك الأجندة وإن دفعتها الضرائب. القراءة الصحيحة للنص الديني بات متطلب جماهيري واسع، ولا يمكن أن نتغاضى عن هذا الجانب ونقلل من أهميته. في كل مراحل التشريع مرت مدارس التشريع بمراحل، وهذه المراحل سادتها مدارس، تلاحقت الأفكار هنا وهناك، قدم الأفضل. لذلك نحن عندما نستعرض النتاج قرن عن قرن نجد أن القرن الذي يلي يكون أفضل مما تقدم، وإذا ما حصلت كبوة نعت تلك المرحلة بعهد ظلمات، كما حصل للمسير المسيحي أيضا حصل للمسيرة الإسلامية في وسط الأمة لأسباب كثيرة لا داعي للدخول فيها. فعلا أيها الأحبة، البعض يخشى من الاقتراب من الموروث، وتسأل لماذا هذا الخوف؟ لماذا تخشون الاقتراب من الموروث ورفض مجموعة من الروايات وعدم قبول بعض العناوين للكتب التي استقرت في ذهنية الأمة وبعض رجالات العلم؟ لماذا؟ ما هو المحذور؟ كنت أقول وأعيد وأكرر من باب التأكيد للتأسيس، الإنسان الواثق من نفسه هو الإنسان الذي يستطيع أن يستوعب الآخر داخل عباءته، والإنسان الذي لا يمتلك هذه الخصوصية هو ذلك الإنسان الذي يرتمي بعباءته في حضن الغير. نحن لا نخشى شيئا على مذهبنا، كما لا نخشى شيئا على ديننا أمام الديانات الأخرى. إن مذهبا أسس له علي وسار على نهجه الأئمة البررة مؤصلين له في قواعد علمية محكمة متماسكة، قفلها مفتاح القفل فيها في يد الخلف الباقي من آل محمد لا يخفى عليها. وإن تعددت القراءات، أصلا من الطبيعي، أنا أستغرب عندما يحاول البعض ألا يترك مساحة للطرف الآخر في أن يفضي عما هو مخزون في ذهنيته. لماذا نختصر العقول أو نقيدها، والأسوأ أن نلغيها أن تصادر؟ لماذا؟ البعض يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء مؤسسا للرسالة وليرفع عن الأمة الأغلال التي كانت عليها، يتصور البعض أغلال مادية، لا، أغلال معنوية هي أخطر وأشد. إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم، هذا القيد الصعب 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 الفل والحل والفتح. لكن بالصبر بالمثابرة بالتضحية يمكن الإنسان أن يحدث فتحا، شيء طبيعي. القراءة الصحيحة أيضا لا تكفي في تلبية الغرض بجميع جوانبه، بل لابد من الموافقة العملية لتلك القراءة. أما أن نطرح القراءة على نحو التأمل والتدبر والتنظر ثم لا نحدث لها مصداقا في الخارج، هي لا تقدم ولا تؤخر. كثيرة هي المفاتيح التي طرقت أبوابها على أيدي أعلام ومفكرين كثر، وصرف الكثير من الجهد الفكري في سبيل بيان وفك معضلاتها، إلا أنه لم يكتب لها الخلود والبقاء. لماذا؟ لأنها لم تجد مصداقية حتى من ذلك المفكر نفسه. ودونك الساحة بكل مساحاتها وألوان طيفها في إسلامها العام أو في عنوانها الخاص الفئة المؤمنة. الأمر الثاني، الأمة تحتاج إلى رافد، وهذا الرافد عبارة عن العناصر القادرة على العطاء المتجدد في بعديه، البعد المادي والبعد الاقتصادي والبعد المعنوي. أما البعد المادي فلا إشكال أن واقع الاقتصاد في وسط الأمة متى ما نهض ورشد انعكس إيجابا على الجانب الآخر، ومتى ما اضمحل وانكمش وقتئذ أيضا لا تأخذ بقية الروافد نصيبها في حركة الدفع. رجال الأعمال أصحاب الأموال، إن بالوراثة أو الاكتساب أو الفيض والعطاء، ذلك من فضل ربي. أحيانا البعض من الناس يستغرب، فلان كان فقيرا وأصبح غنيا، وكأنه ما أصبح غني إلا أو لا يكون الغنى متولدا إلا عبر هذا الجانب، ألا وهو الكفاح المستمر والكدح الدائم. لا خير، كثير هم أولئك الذين لم يبذلوا جهدا، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى فتحت عليه أبواب الدنيا. الدنيا إذا أقبلت تمت قيادتها بشعرة واحدة، وإذا ما أدبرت على الإنسان لا تقيدها شديد السلاسل، لا يمكن. المهم في هذا المطلب أن تكون هنالك رسالة محوريتها الأمانة، لأن متى ما فتح الله على الإنسان فهنالك حقوق أمام الله، أمام الناس، أمام العائلة. هذا شيء مهم، يعني يحز في النفس ألا يؤدي الأب أمانته مع أهل بيته، أهل بيته، كأن يموت عما لا يقل عن 20 مليون ريال سعودي وزوجته تمد يدها من أجل سد رمق يتناسب الأبناء من خلاله مع واقع من حولهم. حتى إذا ما مات الأب ونال كل واحد منهم حصته، لا تصل إلى ذلك القبر الذي خشي بما خشي، ولا نفتح سرا، لأن الأمور بيد رب الأسرار وهو الله سبحانه وتعالى. واقع ذلك الإنسان ما هو في يد الله. لكن صدقوني، عندما تفاتح الولد عن أبيه يقول دعه في حفرته. دعه في حفرته يعني شنو؟ ما بيقول أكثر من شيء، متأدب مع أبوه شوي، ولا بداخله وده يقول شيء أخطر. فهنالك أمور مستلزمة لابد منها، ومن يؤدي الأمانة له مقام، ومن لا يؤديه عليه أيضا تبعات. يقول الشاعر: كف بخمس مئين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هذه قيمتها باهظة، 500,000، أنتوا عشان درهم جايين تقطعونها؟ هذا المعري، شاعر المعرة، الأديب العارف، الفيلسوف الكبير. هذه قراءته لمشهد الأمانة: كف بخمسمئين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. شو يقول للسيد المرتضى؟ عز الأمانة أغلاها، 500 عسجد، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. حكمة هني تصير. انزين، الجانب المعنوي، وهي مسؤولية رجال الدين أن ينهضوا بواقعنا الفكري. مع شديد الأسف، أنت عندما تجلس إلى البعض منهم وتسأل: من هل وصلك الكتاب الفلاني؟ هل قرأت عن الكتاب الفلاني؟ هل تعرف عن الكاتب الفلاني؟ تشعر أنه كأنه إنسان يعيش تحت الطبقة الثانية من الأرض، ما يدري وش صاير في الدنيا. لذلك احنا احتجنا اليوم إلى كتابات بعنوان: إشكالية العقل العربي، تحجر العقل العربي، ما أدري شنو في المسلم، ما أدري شنو. ليش؟ من الواقع المر، من التراجع الخطر، من المشهد المخيف، وكلها محلولة، كلها محلولة استجابة الدعوة، ألا وهي الاستجابة لداعي الله سبحانه، داعي الله سبحانه وتعالى، وهو النبي الأكرم محمد. اقرأ. هنالك قواعد عامة من أجل الإصلاح أو إصلاح الواقع داخل البيت الإيماني. أنا ما أروح في مساحة واسعة، إسلام طويل عريض المسألة، وإذا إحنا إذا صلحنا بعد همزة كنت تصلح أمورنا ونصلح الوضع إن شاء الله من حولنا. الأمر الأول أو ركيزته الأولى: الإعداد النفسي لأبناء الأمة. نحن اليوم في مسيس الحاجة أن نكون مهيئين نفسيا لاستقبال كل شيء يطرق أبوابنا، سواء كان في مظهر غير محمود العواقب والانعكاسات، وهذا موجود ومحتمل وربما ليس بعيد. الجانب الثاني ربما أقل من هذا قليلا، ولكن عدم النهوض بالمسؤولية من البلاد من البداية وتشخيص الداء مبكرا يستفحل الأمر ويستعصي عليه. لذلك الشواهد على هذا كثيرة. عسى ما يتكلم عالم هني بكلمة واحدة سلقناه بألسنة حداد، ووضعنا الموازين استجلبناها من القيامة إلى اليوم، وفي سلسلة ذرعها 70,000 ذراع أيضا مددناها من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا لنقيد بها شخصا قال كلمة. هذا منطق الانطواء على الذات، محاربة الحرية في أضيق دوائرها، أن يفصح الإنسان عما في داخله. هذه مشكلة. لو كان الإعداد النفسي لأبناء الأمة كما ينبغي لما دخلت في هذه الدهاليز المظلمة، ولما تركت مجالا لبعض الذوات كي تعبث بإنياتها. لكن مع شديد الأسف، الأمر الثاني مغادرة العصر الاجتماعي، يعني المقوم الثاني لوضع القواعد العامة، مغادرة الأسر الاجتماعي، فك ضغط المحيط على الإنسان من حوله حتى يتحرر في قراءته واستنتاجه، وإلا يبقى رهين ذلك الأسر. يعني لا قراءة، يعني لا تفكير، لا تدبر، لا تأمل، يعني إدارة ظهر للقرآن الكريم. ما يقبل إلا ما ألف، ولا يرتضي إلا ما تطبع عليه، ولا يتماشى إلا ما تماشى مع أهوائه ورغباته. هذه مشكلة. الركيزة الأخيرة الشعور بالمسؤولية أمام أبناء الأمة الراشدة. الناس ينتظرون منا الكثير، لا يكفي أن يقال عني رجل دين ولا أقوم بمسؤولياتي ولا أنهض بتكاليفي، الماضي ماضي وقبر، ونحن اليوم في حاضر جديد. مشاكل الأمس لم تستوجب الكثير من إثارة المشهد، ولكنها اليوم لا أعتقد أن ثمة إنسان ينكر أن المشهد مرهق بالكثير من المشاكل التي تتنازعه، إلا أن يكون في ضمن منظومة النعام من الحيوان التي تدس رأسها في التراب وتعير بدنها للصياد. بناها الصياد ما واصل. مسؤولية كبيرة. أيضا هنالك أمر، ألا وهو زرع مساحة كافية لقراءة النصوص المتعلقة بالخلف الباقي من آل محمد. لدينا الآلاف، عشرات الآلاف من الروايات، قسم كبير منها يتعلق بالقضية المهدوية، تحتاج إلى غربلة. من يعتقد أننا نقدس النص بقدر ما نقدس الآية الشريفة عليه أن يراجع الحسابات إذا ما أطلقها على عواهنها. النص الثابت الصدور، نعم يحترم، يقدر، يرتب عليه الآثار، استنبط على أساسه الأحكام، تشيد بناء على معطياته الأصول. لكن النص الضعيف أو النص الذي أرسل إرسالا لا تدري عن أي معصوم أساسا ذلك النص، أحيانا مضمرات لا تدرك أي معصوم يقف وراءها، وأحيانا مرسلة لا تعرف الرجال الذين يقعون في طريقها حال أنهم كثر، وإذا ما وضعت بعضهم بعد العثور على عينته في ميزان التصحيح وجدت فيه الخلل. نحن عندما نقول لدينا موروث ولا بد أن يغربل، حالة طبيعية. لماذا يصدم البعض؟ لماذا يصدم؟ لماذا وضع ابن الشهيد منتقى الجمان في الأحاديث الحسان أو الصحاح والحسان؟ ليش؟ يعني أكو خلل، يعني أكو خلل. ليش أجهد أنفس علماؤنا أنفسهم في سبيل وضع قواعد لعلم الرجال وعلم الدراية؟ ليش؟ لأن أكو خلل. مو عيب تقول عندي خلل وتصحح وتندفع للأمام، العيب تعرف أكو خلل تقول خلي الخلل. كالذي يعلم أن بيته لم تؤسس قواعده وتم ولم تحكم من حيث الربط فيما بينها، فيقول الأمور تمشي سنة سنتين يخر السقف من فوقها. الحديث تتم طويلة عريضة إن شاء الله نعرض لها، بس إشارات سريعة يستدعيها الوضع. المسألة الأولى مسألة موضوع الشيخ الأوحد قدس سره الشريف. طبعا حصل تجاسر غير مقبول وغير لائق وغير منطقي ولا له ما يساعد عليه بالمطلق من موقع الإسلام الأصيل، هو موقع يدار من بعض رجالات الدين في إيران، وعقبوه باعتذار بعد ضغط شديد من المؤمنين في الأحساء والكويت وبعض المناطق. عندما قرأت الاعتذار برر المعتذر أن الموقع غير مسؤول عما يطرح فيه، وأن الموقع يعرض للغث والسمين. فبقيت مع نفسي أضحك طويلا وأقول إسلام أصيل وغث وسمين، هذه بضاعتهم وهذا هو المطروح. القضية شنو؟ أن الشيخ الأوحد إنسان بريطاني أصله، ماكو جنسيات بريطانية اليوم بعد زين ذاك اليوم يعني، أنه ولد بريطاني هو، وهالولد شافه ذكي وعنده قابلية جابوه ودوا البحرين، لأن البحرين حامية تابعة لهم يوم من الأيام، وعلموه شوي وبعدين ودوا إيران زرعوه في العرش الصفوي وأثر عليهم لما يمتلك من روحية وشخصية وكذا ما أدري شنه، وبعدين جابوه الهدف المشروع الأساسي هو هدم عقائد أهل البيت في العراق، زرعوه في كربلاء بعيد عن أضواء الحوز النجفي. هذا السيناريو مال الذي قدم، يعني من يستغفلون وعلى من يتجاسرون؟ علينا أم يتجاهلون الشيخ الأوحد؟ وصدقوني نحن نتحمل جزء كبير من المسؤولية. ليش؟ لأن احنا ما قدم للأوحد كما ينبغي. هالحين ردنا نقدم، هناك جماعة تعمل لتقديم الأوحد كما ينبغي، لذلك ردة الفعل راح تصير عنيفة عند الطرف الآخر. الشيخ الأوحد ابن الأحساء بالأصالة، عربي حتى النخاع، من المهاشير والمهاشير إلى جانبنا، من النويران والنويران في الشقيق موجودين، وهم لا زالوا يعتزون ويفتخرون أن الأوحد منهم وهم من أبناء العامة. وأنتم تعلمون حساسية الأنساب عند أبناء العرب جزيرة العربية، مو بالسهولة واحد يدخل في نسب، ترى جدا صعبة. فإحنا نقول سيبقى الأوحد منارا، سيبقى الأوحد قلعة، سيبقى الأوحد رمزا، شاء من شاء وأبى من أبى ذلك، هو ابن الأحساء والأحساء فخورة بالأوحد رضوان الله تعالى عليه. الأمر الثاني أحد المشايخ في أحد المساجد صبيحة أحد الأيام صلاة الفجر يعني تعرض لمناكفة معينة من قبل غلامين شابين. طبعا أنا أريد أن أضع يدي على شيء، ترى الواتساب بقدر ما هو نعمة نقمة. المفترض في هذا الظرف أن يحتوى كل حدث، لا أن يشبع ويورم ويسوق. الطائفية أخطر من السرطان على الأمة. الذي لا يشعر هذا عليه أن يسافر لإحدى الدول الملتهبة وينام ليلة مروق هناك، شوف شنو الطائفية تسوي. قد يكون الحدث عارضي، وهذا يحصل، يحصل الإنسان يمر على يعني حتى مو لازم إلا من أبناء طوائف أخرى، حتى من أبناء طائفتك أحيانا تمر يقول يا شيخ، هلا يا شيخ، موجودة دي مو موجودة، ليش تعطيها بعد من حجمها؟ فنحن لسنا مع من يحاول أن يدخل الساحة والمجتمع والبلاد في هذا النفق، من يحاول أن يحرك أوتار الطائفية في هذا البلد أو في أي بلد كان مشبوه، وأنا مسؤول عن كلمتي. العام الدراسي دخلنا نقول الإمام الصادق عليه السلام ذكر شهادته ليلة الخميس، هذا إمام المذهب، هذا إمام مظلوم. أصلا مشهد شهادة الإمام الصادق عليه السلام إلى الآن لم يسلط الخطباء عليه الضوء كما ينبغي ليبرزوا جانب المأساة في حياة الإمام الصادق في الفصل الأخير منها. شقد أهين الإمام الصادق في المشاهد الظاهرية، لم يتصب إهانة على إمام كما صبت على الإمام الصادق عليه السلام. فأيها الشباب، الحضور مهم في مجالس الذكر على سيد الشهداء في أي مكان كانت، إن شاء الله ليلة الأثنين نحن في خدمة الجميع في هذا المكان. للأمر الأخير، العام الدراسي الجديد. العام الدراسي الجديد هذه السنة سنفتتحه بأمرين، الوفاة 25/2. الأمر الموجود عندنا وهو قلنا على أمرين، الأمر الأول نستفتح عامنا القادم إن شاء الله بمفتاح كل مغلقات المسائل، ألا هو الصلاة على محمد وعلى محمد. أيضا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعوض من أخفق في العام الماضي في هذه السنة. وأيها الأبناء الذين خصوصا الذين أخفقوا، أو البنات اللواتي أخفقن، ترى سنة إذا راحت من العمر ما تتعوض، ما تتعوض، ثمنها غالي أغلى من كل شيء بيدينا، فلوس يعني وغيره، لا، العمر، العمر تضيع عليك فرصة الالتحاق دراسات عليا، تضيع عليك فرصة الالتحاق بوظيفة، تضيع أمورك، أمور كثيرة يعني. ثم رسم البسمة على شفاه الآباء والأمهات، شيء هو هذا قيمة، قيمة عالية جدا جدا، قيمة إنسانية راقية جدا. فأيضا الأمر الثاني هو موضوع الصدقة. احنا صدقة الشهر هذه ما جمعناها وأخرناها لنقترب من دخول المدرسة، فصدقة الشهر تتعلق بهذا الجانب إن شاء الله، لي الله يفتح على أبنائنا طبعا الممتازين، الله إن شاء الله يعطيهم زيادة في تميزهم، واللي هم ما ممتازين إن شاء الله يصيرون ممتازين، والراسبين يصيرون ناجحين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ثلاثة صيرين ينبع الله أعمالكم، فتح الله علينا وعليكم، دفع الله السوء والبلاء عن هذه الأمة.